هذه؟ إن السلف الصالح رضوان الله عليهم وموقفهم من السنة ووصيتهم بها متمثل في كثير من عباراتهم النثرية والمنظومة. من ذلك ما ورد واشتهر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما قال عبد الله أنشدني أبو زرعة لأبي أنه قال دين النبي محمد آثار نعم المطية ننفة الأخبار لا تبتعن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار فلربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار. ومتمثل أيضا في قول ابن أبي داود الحافظ أبو بكر رحمه الله حينما قال في قصيدته المشهورة الحائية تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح ودل بكتاب الله والسنن التي بها جاءت الأخبار تنجو وتربح. ومتمثل أيضا في قول الإمام العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في وصيته بالسنة في قصيدته المينية المشهورة حينما يقول وبالسنة الغراء كن متمسكا هي العروة الوثقى التي ليس تفخم تمسك بها مسك البخيل بماله تعض عليها بالنواجذ تسلم ودع عنك ما قد احدث الناس بعدها فمرتعها فيك الحوادث اوخم. ومثله ايضا ما ورد في القصيده المينيه لشيخ شيوخنا العلامه الحافظ الحسني صاحب معارج القبول رحمه الله تعالى حينما اوصى بالسنه في نيته حينما قال اروا الحديث ولازم اهله فهم الناجون نصا صريحا للرسول مني سامت منابرهم واحمل محابرهم والزم اكابرهم في كل مزدحم اسلك منارهم والزم شعارهم واحفظ رحالك ان تنزل بسوحهم هم العدول يعني اهل الحديث هم العدول بحمل العلم كيف وهم اولو المكارم والاخلاق والشيم هم الافاضل حاذوا خير منقبة هم الاولى بهم الدين الحنيف حمي هم الجهابذة الاعلام تعرفهم بين الانام بسيماهم ووسمهم هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم إلى أن قال رحمه الله لهم مقام رفيع ليس يدركه من العباد سوى الساعي كسعيد كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم يحيون سنته من بعده فلهم أولاده من جميع الخلق كلهم فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بعزم وجد مثل جدهم. ما هو تقول لسنا محتاجين إليها وإن أصلا وإن صحت لسنا محتاجين إليها أصلا حتى وإن صحت أبدا فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بعزم وجد مثل جدهم واعطف على السنة المثلى كما عطفوا حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودونه فهي المحجة فاسلك غير منحرف وهي الحنيفية السمحاء فاعتصم وحي من الله كالقرآن شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهنه خير الكلام ومن خير الأنام بدا من خير قلب به أبتاه خير فمي، وهي البيان لأسرار الكتاب، فبالإعراض عن حكمها كن غير متصل. كن يا أخي بالإعراض عن حكم السنة غير متصف، وكن متصفا دائما بالاتباع لها. هي البيان لأسرار الكتاب، فبالإعراض عن حكمها كن غير متصل. حكم نبيك وانقد وارض سنته مع اليقين وحول الشك لا تحن، واعضض عليها وجانب كل محدثة، وقل ذي بدعة يدعوك لا نعم، فما لذي ريبة في نفسه حرج مما قضى، وقف في الإيمان من قسم، فلا وربك أقوى جابرا لأولي الألباب والملحد الزنديق في صمم. فأين كلام من يقول إنه ليس في حاجة إلى الأدلة حتى وإن صحت من كلام هؤلاء الأعلام الذين يوصون بالسنة هذه الوصية ويشددون على الاتباع لها ويحثون الناس على التمسك بها؟ أين هم أو أين هذا القائل لهذه المقالة من هؤلاء؟ أين هذا القائل لهذه المقالة في سلفية من هؤلاء؟ رحمك اللهم رحمك من الزمن والمعذرة وإن كنت أقلت في هذه النقطة. أما النقطة الأخرى التي أحب أن أنتقل إليها فهي تقعيده بعد ذلك بقاعدة خطيرة في رد السنة، وهذا يتمثل في قوله من جهة أخرى أنا التمست، هذا قوله وفقنا الله وإياه وردنا وإياه إلى الحق، هذا قوله يقول من جهة أخرى أنا التمست أو تلمست حكمة أيضا في اقتصار العلماء على هذه الأدلة الكلية، لأن بعض ما ذكر من الأدلة التفصيلية يعني الأدلة التي قال قبل إنه ليس محتاجا إليها حتى وإن صحت، يقول لأن بعض ما ذكر من الأدلة التفصيلية لا شك في نية وسلامة قائلين، لا شك ولا ريب، لكن نحن أمام أعداء مجرمين ولديهم إعلام كبير ومسلط على هذه الأمة ليهدم هذا البلد بكل فئاته وبكل قطاعاته. تأتي هذه القاعدة التي يقعدها القاعدة الخطيرة التي أشرت إليها متمثلة في قوله، فإذا قال أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم استعان باليهود أو غزا معه يهود، جاء المجرمون وقالوا إن هؤلاء يريدون أن يستعينوا بإسرائيل علينا، هذا كذبهم وهذا إفكهم إلى آخر، انتهى كلامه. والجواب على هذا أن يقال أولا من أدراك أنهم سيقولون هذه المقالة؟ أطلعت على الغيب؟ هذه ناحية. ثم لو سلمنا له أنه بخبرته وبمعرفته هو للواقع واطلاعه على الأخبار ومتابعته للنشرات والصحف وغير ذلك، لو سلمنا له أنهم سيقولون، فإننا نقول له من هم هؤلاء الذين سيقولون هذا الكلام؟ من هم هؤلاء المجرمون؟ أهم البعثيون؟ نعم هم البعثيون، لأن المعركة الآن هي بين المسلمين وبين البعثيين متمثلين أو ممثلين في العراق. أقول هم البعثيون الذين سيقولون هذا الكلام، حسنا ليقولوا ذلك، فليس بعد الكفر ذنب، فقد أتوا وارتكبوا ما هو أبشع وأفظع من هذه المقالة التي تتوقع أيها الشيخ أنهم يقولونها. ألم يسفكوا الدم الحرام؟ ألم يستحلوا ذلك في الشهر الحرام أيضا؟ ألم ينتهكوا الأعراض؟ ألم يستبيحوا الحرمات؟ بلى كل ذلك حصل. فهل أنت حريص على ألا يصدر منهم مثل هذا الكلام في حقنا؟ إذا نحن أخذنا بالسنة وقد ارتكبوا كل هذه الفضائع، لا أدري كيف يوجه هذا الكلام، أطلب توجيها منه. ومن ناحية أخرى، لو فرضنا وسلمنا جدلا أنهم قالوا هذه المقالة وأننا نريد أن نستعين بإسرائيل عليه، فهل يجوز لنا نحن أن نترك السنة إذا صح عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن لا يقال فينا ويقال؟ سبحان الله، هذه قاعدة خطيرة، والله سبحانه وتعالى قد قص علينا في كتابه اتهامات كثيرة وخطيرة وأبشع من هذا في حق من؟ في حق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، مبلغ الرسالة عن ربه سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه أعداؤه كاهن، وقالوا ساحر، وقالوا مجنون، وقالوا كذاب، وقالوا مفتري إلى آخر. فهل فناه ذلك عن المضي والصدع بما أرسله الله به ودعوة الناس إليه؟ كلا ثم كلا. إذن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نيل من أعدائه بسبب ما جاء به من هذا الدين القويم، ونحن أتباعه صلى الله عليه وسلم على ملته، ونحن وراث علمه صلى الله عليه وسلم، ألا يجب علينا أن نصبر ونحتسب ما يقال في حقنا ويكون لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ هذا من ناحية أيضا. ومن ناحية أخرى أقول إن هذا الكلام كلام خطير جدا، بغض النظر عن هذه المسألة صح فيها الدليل أو لم يصح في مسألة الاستعانة باليهود، أقول إن هذا الكلام كلام خطير يجر إلى مذهب خطير، وهذا المذهب هو أننا كلما خفنا أن يتكلم فينا الأعداء بسبب أخذنا بسنة من السنن فإن علينا أن نتركها لئلا يتكلم فينا ولئلا يطعن فينا، وبهذا تهدم السنن وتضيع الأحكام وتندرس، وأيضا تصبح أعراضنا أعز علينا من ديننا، وذلك حتى لا يتكلم فينا الأعداء والمجرمون، ونكون حينئذ مستعدون لترك السنن التي بسببها يتكلمون فيها فينا. هذه القاعدة أو هذا الكلام الذي قاله الشيخ يلزم منه وينجر عليه هذا الكلام الذي ذكرته في هذه النقطة. وهناك نقطة ثالثة متمثلة في كلامه الذي قاله عن سماحة شيخنا ووالدنا العلامة عبد العزيز ابن باز حفظه الله تعالى ووفقنا وإياه بما يحبه ويرضاه وختم لنا وله جميعا بالصالحات. أقول هذه النقطة هي عدم الأمانة في النقل، هذه النقطة وهي عدم الأمانة في النقل متمثلة فيما قاله عن خطاب الشيخ حفظه الله، خطاب الشيخ الذي أصدر فيما يتعلق بالأحداث وكان في تاريخ 26/1411. هذا الخطاب جاء الشيخ في المحاضرة المذكورة التي سبق الإشارة إلى اسمها، فقال حينما تكلم على البيان الذي صدر من هيئة كبار العلماء، قال وكنت مع ذلك تلمست حكمة بأنه لم يذكر مثل هذا الدليل في ذلك البيان. ثم فصل الحمد لله كما ذكرت أصدر سماحة الشيخ، هذا قوله يعني ابن باز، أصدر سماحة الشيخ بيانا مطولا وسمعتموه جميعا بما كان في نفسي أول الأمر، وكنت أرجوك وهو ما هو الذي في نفسه والذي أصدره الشيخ هو يعني هو الآتي، وهو بيان واجبنا نحن أيضا، وبيان أن خطر الذنوب والمعاصي هو السبب، وأننا يجب أن نتقي الله وأن نطلع عن الذنوب والمعاصي وأن نصلح أحوالنا وأن نكف عن كل ما حرم الله مما تعلمونه جميعا لينصرنا الله. ثم اكتفى بهذا وسكت. وأقول هذا صحيح قاله الشيخ حفظه الله في خطابه، لكن هل هذا هو كل خطاب الشيخ أو هل هذا هو موضوع خطابه فقط؟ إن الشيخ قد ذكر هذا الذي قاله الشيخ سفر، لكنه أيضا ذكر في خطابه الفتوى في هذا الأمر والأدلة الشرعية عليها التي يسميها هذا الرجل أدلة تفصيلية، ويذكر أنه ليس في حاجة إليها أصلا حتى وإن صحت. وهذا الكلام صادر في بيان الشيخ أو في خطابه الموجه إلى عموم المسلمين في الصفحة الرابعة والصفحة الخامسة. فلماذا لا يذكر الشيخ سفر ذلك الجانب من الخطاب؟ أم أنه يخشى أنه إن ذكره يعكر عليه خطوة كلامه؟ أليس من الواجب عليه أن يكون أمينا في نقله عن الشيخ فيذكر هذا وهذا، يذكر ما هو له من كلام الشيخ وما هو عليه؟ أليس من الواجب هذا؟ نعم، لكن ما هو السبب الذي حبابه إلى أن يفعل هذا الفعل؟ وأنا أترك الجواب على هذا السؤال لسفر نفسه، فيرد سفر على سفر. جاء في كتابه أو في كتيبه منهج الأشاعرة في العقيدة في رده على الطابوني في صحيفة 89، حينما كان الطابوني ينقل كلاما عن شيخ الإسلام، كلاما عن شيخ الإسلام يحكيه شيخ الإسلام عن بعض الأشاعرة، ويذكر الكلام ويقف فيفهم القارئ أو لا يفهم القارئ إلا أن هذا الكلام كلام شيخ الإسلام وأنه ثناء على الأشاعرة. وقد رد عليه سفر في هذا الكتاب وأجاد وأحسن فجزاه الله خيرا، ولكني هنا أنقل جوابه على الصابوني ليكون جوابا عليه هنا. فأقول كما أنه يقول إن الصابوني إنما فعل ذلك ليموه على الناس، ويدلس، ثم طالب كل قارئ أن يرجع إلى النص في كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام في المجلد الرابع في الصحيفة 16. فأنا أقول أيضا إن سفر بفعله هذا يموه على الناس، فهناك من لم يسمع خطاب الشيخ أو لم يقرأه، وحينما يسمع كلام سفر هذا يثق به ويظن أن الشيخ لم يقل في بيانه غير ذلك الذي ذكره سفر. فإن قال قائل هل اطلعت على قلب الشيخ وأن هذا قصده وأنه يموه على الناس؟ أقول أيضا وهل سفر اطلع على كلام أو على قلب الصابوني وأنه يموه على الناس؟ فإذا كان هذا كان هذا، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية أقول
كما طالب سفر كل قارئ أن يرجع إلى النص في فتاوى شيخ الإسلام ليجد بنفسه تلك العبارة التي نقلها الصابوني وبدأ يحدث فيها، لأنها تعكر عليه قصوى كلامه واستدلاله الذي جاء به عن شيخ الإسلام. فأنا أقول أيضا، أطلب من كل أخ منصف كما طلب سفر من كل قارئ في كتابه منهج الأشاعرة أن يراجع نص كلام شيخ الإسلام في الفتاوى، أنا أطلب من كل أخ عاقل منصف. أما غير العقلاء وغير المنصفين فأنا لا أخاطبهم ولا أطالبهم بشيء. هو طالب كل قارئ، وأنا أطالب كل عاقل منصف أن يرجع إلى خطاب الشيخ ابن باز حفظه الله تعالى في صحيفة 4 و5 ليطلع في هذا البيان على كلام الشيخ حفظه الله تعالى، وذلك حينما تكلم على الذنوب والمعاصي وخطرها وأنها السبب في مثل هذه الكوارث. قال في نهاية الصحيفة 4: وأما ما اضطرت إليه الحكومة السعودية من الأخذ بالأسباب الواقية من الشر والاستعانة بقوات متعددة الأجناس من المسلمين وغيرهم للدفاع عن البلاد وحرمات المسلمين وصد ما قد يقع من العدوان من رئيس دولة العراق، فهو إجراء مسدد وموفق وجائز شرعا، وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء وأنا واحد منهم بيان لتأييد ما اتخذته الحكومة السعودية في ذلك، وأنها قد أصابت فيما فعلت عملا بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقوله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم. ثم قال الشيخ في الصحيفة 5 في بدايتها بعد سطرين، قال حفظه الله: ولا شك أن الاستعانة بغير المسلمين في الدفاع عن المسلمين وعن بلادهم وحمايتها من كيد الأعداء أمر جائز شرعا، بل واجب متحتم عند الضرورة إلى ذلك، بما في ذلك من إعانة المسلمين وحمايتهم من كيد أعدائهم وصد العدوان المتوقع عنهم. ثم جاء بعد ذلك الشيخ بالأدلة التفصيلية التي يقول فيها سفر نفسه هناك، وإن كان لي نقاش في من استدلوا بأدلة تفصيلية أو اجتهدوا ظنا منهم أنها زيادة على ما قال العلماء إلى آخره، فأقول هذا الشيخ من العلماء أيضا الذين استدلوا بالأدلة التفصيلية. يقول الشيخ ابن باز: ولا شك أن الاستعانة بغير المسلمين في الدفاع عن المسلمين وعن بلادهم وحمايتها من كيد الأعداء أمر جائز شرعا، هذا من حيث الجواز. أما عند الضرورة فيقول: بل واجب متحتم عند الضرورة إلى ذلك، لما في ذلك من إعانة المسلمين وحمايتهم من كيد أعدائهم وصد العدوان المتوقع عنهم. ثم سرد الشيخ حفظه الله الأدلة التفصيلية فقال: وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بدروع استعارها من صفوان بن أمية يوم حنين وكان كافرا لم يسلم ذلك الوقت، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قال: وكانت خزاعة مسلمها وكافرها في جيش النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ضد كفار أهل مكة، هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم تصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنتصرون وتغنمون، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. هذه الفتوى من الشيخ وهذه الأدلة التفصيلية لماذا لم يشر إليها سفر في خطابه أو في نقله بكلام الشيخ، وإنما اقتصر على هذا الجزء منه بحيث يوهم من لم يسمع الخطاب أو لم يقف عليه ويطلع على ما فيه، يوهم ذلك أن الشيخ إنما قال بهذا الكلام وأن خطابه لا يتضمن إلا مسألة التحذير من الذنوب والمعاصي و وبيان واجبنا نحن أيضا، وأن خطر هذه الذنوب والمعاصي هو السبب إلى آخر ما نقله سفر. لهذا نذكر هذه الأدلة، وأظن والله أعلم أنها تؤكر عليه صفوة، وتؤكر عليه صفوة ما قال إذا هو جاء بمثل هذا الكلام. ففي هذا عدم أمانة في النقل، كان يجب على الشيخ أن لا يقع فيها، إذ بسببها قد أقام الدنيا ولم يقعدها، وهذا مطلوب، أقام الدنيا ولم يقعدها على الشيخ الطابوري. فنحن أيضا نطالبه بما طالب به غيره، فكيف يطلب من غيره أن يسلك هذا المسلك في حين أنه هو يتنكب لهذا الأمر الذي يطالب به غيره ولا يسلكه؟ أهذا من العدل؟ وبعد هذا كله أحب أن أنبه على نقطة وألفت النظر إليها في نهاية هذا الكلام. هذه النقطة هي مسألة فتوى شيخنا ابن باز حفظه الله تعالى في الاستعانة، وهذا الجانب هو الذي يدندن عليه كثير من شبابنا في هذه الأيام، ويقولون إن الشيخ بعض من لم يتق الله ويخشاه ويراقبه فيحترم العلماء ويحذر سوء عاقبة ومغبة وقوعه في أعراض العلماء، حينما تقولون إن هؤلاء العلماء كانت لهم فتاوى سابقة في مثل هذه المسألة، والآن نراهم قد تغيرت فتاواهم، بل بعضهم يقول إنهم الآن إنما غيروا مجاراة للأحداث وللحكام، نسأل الله العافية والسلامة. أحب أن أشير وألفت النظر إلى كلام الشيخ سفر، من أن الشيخ ابن باز إنما أفتى هنا لأجل الضرورة، وأن له كلام في هذه المسألة، وهو مسألة استعانة المسلمين بالأعداء على مقاتلة غيرهم، ويشير إلى أن ذلك في كتاب الشيخ نقد القومية العربية، وأنا أشير إلى هذا الكلام، وقد كنت والله أقول إن الشيخ قد يعرض له، الشيخ يعرض له أول الأمر شيء فيصدر فتوى، وليس قريبا أن يصدر فتوى أخرى إما أن تكون ناسخة لفتواه الأولى، وإما أن تكون في الحقيقة غير معارضة لها. فقد كنت أقول إن الشيخ إذا صدرت منه هذه الفتوى الأخيرة، إذا كانت قد صدرت منه هذه الفتوى الأخيرة، فلا يحتج عليه بفتواه الأولى، فقد يكون رجع عنها. وكم من إمام له في هذا الباب في المسألة الواحدة عدة أقوال وعدة فتاوى، وهذا الشافعي له القديم وله الجديد، لكن الحمد لله قد قطعت جهيزة قول كل خطيب، فقد وجدت في مجلة أو في جريدة المسلمون في العدد الصادر في 11 جمادى الآخرة رقم العدد 308، سئل الشيخ عقب محاضرة ألقاها في جامعة الإمام بمدينة الرياض، هذه المحاضرة بعد أن انتهت وجاء دور الأسئلة، كان من ضمن هذه الأسئلة سائل يقول للشيخ إني قرأت في كتابكم نقد القومية العربية أنكم ذكرتم أن الاستعانة بالمشركين حرام، وقد أفتيتم في هذا الموضوع، فهل هذا رجوع عن الفتوى السابقة؟ قال الشيخ حفظه الله مجيبا: ليس هذا رجوعا، هذا في محله وهذا في محله. لا يجوز الاستعانة بالمشركين عند عدم الحاجة والضرورة، وتجوز عند الضرورة، وهكذا قال أهل العلم الموفقون. فأقول بعد هذا الجواب من الشيخ كأن الشيخ، بل إن الشيخ يرى رأيه الذي يذكر ويشهر ويشاع عنه وينسب إلى كتابه نقد القومية، إلى كتابه نقد القومية العربية، يرى الشيخ أن هذه الفتوى إنما هي في حالة عدم الحاجة، إنما هي في حالة عدم الحاجة، فإنه لا يجوز حينئذ أن يستعان بهم، أما في الحاجة وفي الضرورة فإنه يستعان بهم. وهذا القول منه حفظه الله يقطع ويخرس ألسنة كثير ممن يتقول عليه وعلى غيره، ويقعون في أعراض بعض العلماء بمثل هذه الأغلوطات. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأرجوه سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعل للتقوى حقيقة ثمرات ناتجة في أقوالنا وتصرفاتنا وجميع أفعالنا، وألا تكون هذه الكلمة فقط مجرد كلمة تردد على الألسنة، وإذا ما جئنا بها وعرضنا أعمالنا عليها وجدنا الأمر في الواقع بخلاف ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يسلك بنا جميعا سبيل النجاة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
انتهت هذه المادة حيث أنه بطير الشريف مكتشف يصب تسجيلات قيمة الإسلامية بالمدينة النبوية أن تقبله بهذا المعنى. تسجيلات قيمة الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم توجيهات في السنة.
فأولا، ما المراد بالسنة؟ السنة هي السيرة والطريقة. السنة في لغة العرب هي السيرة والطريقة، ولهذا يقول القائل: فلا تجزع عن سنة أو عن سيرة أنت فرتها، فأول راض سنة فيسيرها. وأما في الشريعة فهي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام وأوصافه الخلقية أي الخلقية.
توجيهات السنة.
فإذا كانت السنة هذه بهذا التعريف فحينئذ لا يلزم المؤمن إلا أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لأنه هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الله. فبلغ إليك دين الله كاملا، فمن استحسن بعد ذلك شيئا بعدما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعقله ورآه حسنا، فكما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة، فقد نسب محمدا إلى الكتمان والشريعة، ونسب ما جاء به إلى النقص، لأن الله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم. وأكمله على يد من؟ على يد محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حينما نزلت عليه هذه الآية قبل وفاته بقرابة نحو من 80 يوما، قرابة نحو من 80 يوما، فنزلت عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا كان الله قد أكمل الدين على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن جاء واستحسن بعد ذلك شيئا برأيه وعقله واجتهاده ورآه حسنا ورأى أنه من الدين، فقد نسب محمدا إلى الكتمان.
توجيهات في السنة.
وعلى هذا فالتمسك بالكتاب والسنة بالسنة النبوية الاتباع لها، وذلك بالسمع والطاعة والتسليم. السمع إذا قال الإنسان قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسمع له، لأن هذا القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع جاء به هذا النبي، فاستمع للشرع الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إليك، ولا تعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وأقل أحوالك كن من المستحيين الذين يستمعون للذكر على استحياء، فيستحي الله سبحانه وتعالى منك ألا يحرمك من الأجر. فهذه علامة ثانية من علامات أهل السنة جعلنا الله وإياكم منهم. والعلامة الثالثة حب أهلها والمشي في ركابها واللزوم بغروز رواحلهم والنزول معهم حيث يحفون رحالهم وإلقاء عصا السيار في أثنية دورهم والرحلة إليهم والأخذ عنهم والسماع منهم والرجوع إليهم في المعضلات لرفع هذه المشاكل التي تنزل بعباد الله. وهذه الثلاثة الأشياء قد فطرها إمام أهل السنة بالاستفاء أبو عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورفع في الجنة درجته ونظر وجهه فيها.
توجيهات السنة،
جعل من علامات السنة هذه الثلاث: الانقياد لها، طبعا هذا بمفهوم المخالفة، أما المنطوق فسنذكره لكم، هذا دلالة المفهوم، جعل الانقياد لها وعدم معارضتها بالرأي والهوى والحب لأهلها، هذه علامة للسنة. وذلك حينما ذكر علامات أهل البدع وأن علاماتهم في متمثلة في ثلاثة أشياء: الأول الإعراض عن هذه السنة، والثانية معارضتها بالأهواء، أو الثاني معارضة هذه السنة بالآراء والأهواء، والثالث الوقوع في أهلها. هذه الثلاثة الأشياء جعلها الإمام أحمد علامة لأهل البدعة. فأهل السنة جعلنا الله وإياكم منهم يجادلون دائما بالحجة والبرهان، يبينون لعباد الله سبحانه وتعالى الحق بالحجة والبرهان. فهذه طريقة أهل السنة، وإذا خرج بهم أهل البدعة إلى العقل فإنهم لا يجادلونهم أبدا، وإذا ما احتاجوا إلى ذلك فإنهم يمشون حسب في هذا الباب حسب قواعد الشريعة الإسلامية.
توجيهات السنة.
وهؤلاء الذين سيقابلونهم هم على نوعين: إما جاهل لم يطرق سمعه شيء من هذا الأمر فهذه هدايته بإذن الله سبحانه وتعالى سهلة إن كان قد كتب الله له الهداية في سابق علمه، وإما معاند مكابر مجادل فهذا يجادلونه بالحجة ويقارعون برهانه بالبرهان، فإن عاد إلى الحق فبها ونعمة، وعودته إلى الحق أحب إليهم من بقائه على ضلالته، وإن لم يعد إلى الحق بل بقي على ضلالته فإنهم يدينون الله ببغضه وبتحذير الناس من شره وتنبيههم ولفت أنظارهم إلى خطره وتحذيرهم أيضا من مجالسته. فهذه سنة عمن سلف من أئمة أهل السنة والجماعة، وقد عقدوا لهذا أبوابا طويلة وقصيرة ومتوسطة في كتبهم العقدية.
توجيهات السنة.
سنة والتمسك بها يقتضي الدفاع عن أهلها والغضب لله سبحانه وتعالى حمية إذا وقع في أهلها، كما حدث مع الإمام أحمد لما جاء بعض أهل البدع وابن طاعن بن المديني أو بن معين أظنه بن قتيلة، المهم أني نسيت القصة، ف فلما تسلم في أئمة أهل الحديث عند الإمام أحمد نفض يده وقام وهو يقول زنديق زنديق زنديق. فإذا كنت ستسلك هذا الباب وهو دعوة الناس إلى الخير ستجد لك أعداء، دعوة إلى السنة ستجد لك أعداء، دعوة إلى الالتزام بهذه السنة النبوية في جميع الأمور الدينية والدنيوية العقدية والفروع منها ستجد لك أعداء من أهل البدع يقابلونك ويشنعون عليك ويطعنون فيك ويطعنون في أسلافك. فحينئذ لا بد أن تكون عالما متسمحا بالعلم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في ضوء فهم السلف، هذا مهم جدا. العلامة الأخيرة وهي المنافحة والمدافعة عن السلف الصالح رضوان الله عليه أهل السنة والجماعة، فادت أن تندثر بدعوة غط بس تلملم وأنا أصبر على ما أنت عليه وأنت تصبر على ما أنا عليه ولا ينتقد بعضنا بعضا لأن هذا في تفريق للأمة إلى آخره، وبهذا تضيع السنن تندرس الأحكام يضيع مذهب السلف ولا يتميز المحق من المبطل والسني من البدعي أبدا.
توجيه السنة
أقول إن الدفاع عن هؤلاء وبيان سيد أعدائهم وفضحهم للناس حتى يحذروهم هذه من أهم الميزات لصاحب السنة في هذا الزمان الذي اختلقت فيه المعايير وتشعبت فيه الطرق وتعددت فيه الأهواء وكل واحد يدعي أنه على السنة ولكن القول يصدقه العمل أو يكذبه. وهذا الزمان كما قلت لكم اختلقت الأمور على كثير من الناس وما على طالب العلم والمريد نجاته. يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناصح النعواني. ناصح النعواني ماذا ينصحك به؟ ينصحك بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا ما ينصحك إلا بهذا. سبن بالسعدي رحمه الله تعالى في تفسير العظيم وهذا التفسير أيضا أنصح بقراءته، هذا التفسير تفسير في الحقيقة يربي عشرات بل ألوف المرات أحسن من تربية سيد قطب في ظلال القرآن. هذا الكتاب حقيقة هو كتاب التربية. ابن سعدي علامة مربي سلفي ناصع العقيدة أبيضها بين الحجة منقادا للأثر متبعا للدليل. هذا الرجل آية من الآيات، جعل الله لكلامه حلاوة وجعل له في القلوب قبول. هذا الرجل كتابه التفسير حقيقة من الكتب التي ينبغي أن تقرأ. وكذلك كتيب الصغير الدين الصحيح يحل جميع المشاكل. هذا الكتاب ينبغي أن تقرأه، ما يأخذ منكم ولا ربع ساعة ولا ثلث ساعة، ينبغي أن تقرأه. جعلها الشيخ قواعد دروس، قواعد القاعدة الأولى القاعدة الرابعة إلى القاعدة الخامسة، ينبغي أن تقرأوا هذا الكتاب تجدون فيه حقيقة العنوان الدين الصحيح يحل جميع المشاكل. الدين اللي ما يحل صاحب المشاكل يرجع إلى نفسه، يعرف أن دينه مو دين صحيح، في غبش، عقيدة فيها خطأ. أقول هؤلاء المشايخ علماء هذه البلاد أمثال شيخنا الشيخ عبد العزيز، هذا مفتي العالم الإسلامي الله يحفظه ويمتع به، مو مفتينا نحن، لما تكلم على برغيبة طارت بفتواه كل الأمة، لما تكلم على القذافي طارت بفتواه كل الأمة، فهو مو بحقر علينا، هذا مشاع للمسلمين جميعا. فتاواه إذا ما طلعت منه الفتوى هو الآن في عصرنا ينظر إليه كأحمد في عصره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الشيخ عبد العزيز بن باز العلامة الوالد في هذا العصر بين شباب هذا العصر وكأحمد في عصره عند أهل السنة، فينبغي أن لا يستخف به وأن لا يرد كلامه بالأباطيل وأن لا يتقدم بين يديه بكراهات وبسخافات العقول أبدا. هذا الرجل جمع الله له بين العلم والعمل وألقى له في قلوب العباد محبة وقبول في جميع أنحاء العالم،
إذا صدرت الفتوى منه قال الشيخ عبد العزيز خلاص انتهى. يعني إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. الشيخ عبد العزيز مسلما في الفتوى. نجد الآن سفهاء يتطاولون ويقعون ويردون عليهم فتاواهم أبدا. لا نقوله تقديسا لهم أبدا، فالتقديس ما هو في الإسلام إنما هو عند النصارى، لكن نقوله احتراما ونقوله من باب اعتراف الفضل، الاعتراف بالفضل لأهله، لأنه لا يعرف الحق لأهله إلا أهل الحق، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. هذا الرجل قد من الله به علينا في هذه البلاد، ووجوده نعمة بين أظهرنا. إذا ما نزلت المعضلات الرجل هذا ينظر إليه ماذا يقول، كما يلتفون حول أحمد ينظرون ماذا يقول بمحابرهم الناس. فهذا الرجل ينبغي أن يعترف له بمكانته، ومكانته معروفة إلا من زعانف ونوابس نبتت في هذا العصر. نسأل الله العافية والسلام. الشيخ محمد بن عثيمين علامة القصيد، بل يكاد يكون الرجل الثاني في العالم على مستوى الفتوى. هذا الرجل تعرفون مكانته، ما يحتاج عد برهانة عليها. وعلماء هذه البلاد هم بقية علماء السلف، هم بقية السلف في هذا العصر. غرب أو شرق ما تجد إلا عدد ممن نعرفهم بأسمائهم، والباقي ما بين جهمي معتزلي أشعري ما تريدي صوفي صبوري سجاني نقشبندي قادري جشتي خرافي إلى آخره. لكن هؤلاء على عقيدة سليمة، على عقائد مستقيمة، على عقائد صحيحة. هذه وصيتي لكم، الزموا بركاب هؤلاء العلماء، والله إن نحن خرجنا عليهم وطعنا فيهم مع أننا نكرات، فيسلط الله سبحانه وتعالى علينا فيما بعد من هو أشد ظلما وأشد فسقا وأشد بدعة، ويقع فينا انتصارا لهؤلاء الذين وقعنا في أعراضهم وطعنا فيهم وتكلمنا فيهم بالمعضلات. وجاءت الفتن هذه التي مرت معنا وسمعنا الأعاجيب، ولا نحتاج إلى تطويل الكلام في هذا الجانب. سمعنا اتهامهم بكل لكن هذه إن السلف الصالح رضوان الله عليهم وموقفهم من السنة ووقيتهم بها متمثل في كثير من عباراتهم النثرية والمنظومة. من ذلك ما ورد واشتهر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما قال عبد الله أنشدني أبو زرعة لأبي أنه قال دين النبي محمد آثار، نعم المطية لنفت الأخبار، لا تفت عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، فلربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنوار. ومتمثل أيضا في قول ابن أبي داود الحافظ أبو بكر رحمه الله حينما قال في قصيدته المشهورة الحائية تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ودل بكتاب الله والسنن التي بها جاءت الأخبار تنجو وتربح. ومتمثل أيضا في قول الإمام العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في وصيته بالسنة في قصيدته المونية المشهورة حينما يقول وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفخم، تمسك بها مسك البخيل بماله، تعض عليها بالنواجذ تسلم، ودع عنك ما قد أحدث الناس بعدها فمرتعها فيك الحوادث أوخم. ومثله أيضا ما ورد في القصيدة المينية لشيخ شيوخنا العلامة الحافظ الحسن صاحب معارج القبول رحمه الله تعالى حينما أوصى بالسنة في نيته حينما قال اروي الحديث ولازم أهله فهم الناجون، نصا صريحا للرسول مني سامت منابرهم واحمل محابرهم، يلزم أكابرهم في كل مزدحمة، اسلك منارهم يلزم شعارهم، يحفظ رحالك إن تنزل بسوحهم. هم العدول، يعني أهل الحديث، هم العدول لحمل العلم، كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم، هم الأفاضل حاذوا خير منقبة، هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي، هم الجهابذة الأعلام تعرفهم بين الأنام بسيماهم ووسمهم، هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم، هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم، إلى أن قال رحمه الله: لهم مقام رفيع ليس يدركه من العباد سوى الساعي كسعيهم، كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم، يحيون سنته من بعده، فلهم أولى به من جميع الخلق كلهم، فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بعزم وجد مثل جدهم. ما هو تقول لسنا محتاجين إليها وإن أصلا، وإن صحت لسنا محتاجين إليها أصلا حتى وإن صحت أبدا. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بعزم وجد مثل جدهم، واعطف على السنة المثلى كما عطفوا حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودونه، فهي المحجة فاسلك غير منحرف، وهي الحنيفية السمحاء فاعتصم وحي من الله كالقرآن شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهنه، خير الكلام ومن خير الأنام بدا من خير قلب به أبتاه خير فمي، وهي البيان لأسرار الكتاب فبالإعراض عن حكمها كن غير متصف، كن يا أخي بالإعراض عن حكم السنة غير متصف، وكن متصفا دائما بالاتباع لها، هي البيان لأسرار الكتاب فبالإعراض عن حكمها كن غير متصف، حكم نبيك وانقد وارض سنته مع اليقين وحول الشك لا تحمي، واعظف عليها وجانب كل محدثة، وقل ذي بدعة يدعوك لا نعم، فما لذي ريبة في نفسه حرج مما قضى، قط في الإيمان من قسم، فلا وربك أقوى جابرا لأولي الألباب والمنشد الزنديق في صمم. فأين كلام من يقول إنه ليس في حاجة إلى الأدلة حتى وإن صحت من كلام هؤلاء الأعلام الذين يوصون بالسنة هذه الوصية ويشددون على الاتباع لها ويحثون الناس على التمسك بها؟ أين هم أو أين هذا القائل لهذه المقالة من هؤلاء؟ أين هذا القائل لهذه المقالة في سلفيته من هؤلاء؟ رحمك اللهم رحمك من الزمن والمعذرة وإن كنت أقلت في هذه النقطة. أما النقطة الأخرى التي أحب أن أنتقل إليها فهي تقعيده بعد ذلك بقاعدة خطيرة في رد السنة، وهذا يتمثل في قوله: من جهة أخرى أنا التمست، هذا قوله وفقنا الله وإياه وردنا وإياه إلى الحق، هذا قوله يقول: من جهة أخرى أنا التمست أو تلمست حكمة أيضا في اقتصار العلماء على هذه الأدلة الكلية، لأن بعض ما ذكر من الأدلة التفصيلية يعني الأدلة التي قال قبل إنه ليس محتاجا إليها حتى وإن صحت، يقول لأن بعض ما ذكر من الأدلة التفصيلية لا شك في نية وسلامة قائلين، لا شك ولا ريب، لكن نحن أمام أعداء مجرمين ولديهم إعلام كبير ومسلط على هذه الأمة ليهدم هذا البلد بكل فئاته وبكل قطاعاته. تأتي هذه القاعدة التي يقعدها، القاعدة الخطيرة التي أشرت إليها، متمثلة في قوله: فإذا قال أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم استعان باليهود أو غزا معه يهود، جاء المجرمون وقالوا إن هؤلاء يريدون أن يستعينوا بإسرائيل علينا، هذا كذبهم وهذا إفكهم إلى آخر، انتهى كلامه. والجواب على هذا أن يقال: أولا، من أدراك أنهم سيقولون هذه المقالة؟ أطلعت على الغيب؟ هذه ناحية. ثم لو سلمنا له أنه بخبرته وبمعرفته هو للواقع واطلاعه على الأخبار ومتابعته للنشرات والصحف وغير ذلك، لو سلمنا له أنهم سيقولون، فإننا نقول له: من هم هؤلاء الذين سيقولون هذا الكلام؟ من هم هؤلاء المجرمون؟ أهم البعثيون؟ نعم، هم البعثيون، لأن المعركة الآن هي بين المسلمين وبين البعثيين، متمثلين أو ممثلين في العراق. أقول هم البعثيون الذين سيقولون هذا الكلام. حسنا، ليقولوا ذلك فليس بعد الكفر ذنب، فقد أتوا وارتكبوا ما هو أبشع وأفظع من هذه المقالة التي تتوقع أيها الشيخ أنهم يقولونها. ألم يسفكوا الدم الحرام؟ ألم يستحلوا ذلك في الشهر الحرام أيضا؟ ألم ينتهكوا الأعراض؟ ألم يستبيحوا الحرمات؟ بلى، كل ذلك حصل. فهل أنت حريص على ألا يصدر منهم مثل هذا الكلام في حقنا؟ إذا نحن أخذنا بالسنة وقد ارتكبوا كل هذه الفضائع، لا أدري كيف يوجه هذا الكلام، أطلب توجيها منه. ومن ناحية أخرى، لو فرضنا وسلمنا جدلا أنهم قالوا هذه المقالة وأننا نريد أن نستعين بإسرائيل عليه، فهل يجوز لنا نحن أن نترك السنة إذا صحت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن لا يقال فينا ويقال؟ سبحان الله، هذه قاعدة خطيرة، والله سبحانه وتعالى قد قص علينا في كتابه اتهامات كثيرة وخطيرة وأبشع من هذا في حق من؟ في حق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، مبلغ الرسالة عن ربه سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه أعداؤه كاهن، وقالوا ساحر، وقالوا مجنون، وقالوا كذاب، وقالوا مفتري إلى آخر. فهل فناه ذلك عن المضي والصدع بما أرسله الله به ودعوة الناس إليه؟ كلا ثم كلا. إذن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ميل منه من أعدائه بسبب ما جاء به من هذا الدين القويم، ونحن أتباعه صلى الله عليه وسلم على ملته، ونحن وراث علمه صلى الله عليه وسلم، ألا يجب علينا أن نصبر ونحتسب ما يقال في حقنا ويكون لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ هذا من ناحية أيضا. ومن ناحية أخرى أقول إن هذا الكلام كلام خطير جدا، بغض النظر عن هذه المسألة صح فيها الدليل أو لم يصح في مسألة الاستعانة باليهود أقول إن هذا الكلام كلام خطير يجر إلى مذهب خطير، وهذا المذهب هو أننا كلما خفنا أن يتكلم فينا الأعداء بسبب أخذنا بسنة من السنن فإن علينا أن نتركها لئلا يتكلم فينا ولئلا يطعن فينا، وبهذا تهدم السنن وتضيع الأحكام وتندرس، وأيضا تصبح أعراضنا أعز علينا من ديننا، وذلك حتى لا يتكلم فينا الأعداء والمجرمون، ونكون حينئذ مستعدون لترك السنن التي بسببها يتكلمون فيها فينا. هذه القاعدة أو هذا الكلام الذي قاله الشيخ يلزم منه ويجر عليه هذا الكلام الذي ذكرته في هذه النقطة. وهناك نقطة ثابتة متمثلة في كلامه الذي قاله عن سماحة شيخنا ووالدنا العلامة عبد العزيز ابن باز حفظه الله تعالى ووفقنا وإياه بما يحبه ويرضاه وختم لنا وله جميعا بالصالحات. أقول هذه النقطة هي عدم الأمانة في النقل، هذه النقطة وهي عدم الأمانة في النقل متمثلة فيما قاله عن خطاب الشيخ حفظه الله، خطاب الشيخ الذي أصدر فيما يتعلق بالأحداث وكان في تاريخ 26/1/1411. هذا الخطاب جاء الشيخ في المحاضرة المذكورة التي سبق الإشارة إلى اسمها، فقال حينما تكلم على البيان الذي صدر من هيئة كبار العلماء، قال وكنت مع ذلك تلمست حكمة بأنه لم يذكر مثل هذا الدليل في ذلك البيان، ثم فصل الحمد لله كما ذكرت. أصدر سماحة الشيخ، هذا قوله يعني ابن باز، أصدر سماحة الشيخ بيانا مطولا وسمعتموه جميعا بما كان في نفسي أول الأمر، وكنت أرجوك، وهو ما هو الذي في نفسه والذي أصدره الشيخ هو يعني هو الآتي، وهو بيان واجبنا نحن أيضا، وبيان أن خطر الذنوب والمعاصي هو السبب، وأننا يجب أن نتقي الله وأن نقلع عن الذنوب والمعاصي وأن نصلح أحوالنا وأن نكف عن كل ما حرم الله مما تعلمونه جميعا لينصرنا الله، ثم اكتفى بهذا وسكت. وأقول هذا صحيح قاله الشيخ حفظه الله في خطابه، لكن هل هذا هو كل خطاب الشيخ أو هل هذا هو موضوع خطابه فقط؟ إن الشيخ قد ذكر هذا الذي قاله الشيخ سفر، لكنه أيضا ذكر في خطابه الفتوى في هذا الأمر والأدلة الشرعية عليها التي يسميها هذا الرجل أدلة تفصيلية، ويذكر أنه ليس في حاجة إليها أصلا حتى وإن صحت. وهذا الكلام صادر في بيان الشيخ أو في خطابه الموجه إلى عموم المسلمين في الصفحة 4 والصفحة 5. فلماذا لا يذكر الشيخ سفر ذلك الجانب من الخطاب؟ أم أنه يخشى أنه إن ذكره يعكر عليه قصد كلامه؟ أليس من الواجب عليه أن يكون أمينا في نقله عن الشيخ فيذكر هذا وهذا، يذكر ما هو له من كلام الشيخ وما هو عليه؟ أليس من الواجب هذا؟ نعم، لكن ما هو السبب الذي حدا به إلى أن يفعل هذا الفعل؟ وأنا أترك الجواب على هذا السؤال لسفر نفسه، فيرد سفر على سفر. جاء في
كتابه أو في كتيبه منهج الأشاعرة في العقيدة في رده على الطابوني في صحيفة 89 حينما كان الطابوني ينقل كلاما عن شيخ الإسلام كلاما عن شيخ الإسلام يحكيه شيخ الإسلام عن بعض الأشاعرة ويذكر الكلام ويقف فيفهم القارئ أو لا يفهم القارئ إلا أن هذا الكلام كلام شيخ الإسلام وأنه ثناء على الأشاعرة. وقد رد عليه سفر في هذا الكتاب وأجاد وأحسن فجزاه الله خيرا، ولكني هنا أنقل جوابه على الصابوني ليكون جوابا عليه هنا. فأقول كما أنه يقول إن الصابوني إنما فعل ذلك ليموه على الناس ويدلس، ثم طالب كل قارئ أن يرجع إلى النص في كتاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام في المجلد الرابع في الصحيفة 16. فأنا أقول أيضا إن سفر بفعله هذا يموه على الناس، فهناك من لم يسمع خطاب الشيخ أو لم يقرأه، وحينما يسمع كلام سفر هذا يثق به ويظن أن الشيخ لم يقل في بيانه غير ذلك الذي ذكره سفر. فإن قال قائل هل اطلعت على قلب الشيخ وأن هذا قصده وأنه يموه على الناس؟ أقول أيضا وهل سفر اطلع على كلام أو على قلب الصابوني وأنه يموه على الناس؟ فإذا كان هذا كان هذا، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية أقول كما طالب سفر كل قارئ أن يرجع إلى النص في فتاوى شيخ الإسلام ليجد بنفسه تلك العبارة التي نقلها الصابوني وبدأ يحدث فيها، لأنها تعكر عليه قصوى كلامه واستدلاله الذي جاء به عن شيخ الإسلام. فأنا أقول أيضا أطلب من كل أخ منصف كما طلب سفر من كل قارئ في كتابه منهج الأشاعرة أن يراجع نص كلام شيخ الإسلام في الفتاوى، أنا أطلب من كل أخ عاقل منصف. أما غير العقلاء وغير المنصفين فأنا لا أخاطبهم ولا أطالبهم بشيء. هو طالب كل قارئ وأنا أطالب كل عاقل منصف أن يرجع إلى خطاب الشيخ ابن باز حفظه الله تعالى في صحيفة 4 و5 ليطلع في هذا البيان على كلام الشيخ حفظه الله تعالى، وذلك حينما تكلم على الذنوب والمعاصي وخطرها وأنها السبب في مثل هذه الكوارث. قال في نهاية الصحيفة 4: وأما ما اضطرت إليه الحكومة السعودية من الأخذ بالأسباب الواقية من الشر والاستعانة بقوات متعددة الأجناس من المسلمين وغيرهم للدفاع عن البلاد وحرمات المسلمين وصد ما قد يقع من العدوان من رئيس دولة العراق، فهو إجراء مسدد وموفق وجائز شرعا، وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء وأنا واحد منهم بيان بتأييد ما اتخذته الحكومة السعودية في ذلك، وأنها قد أصابت فيما فعلت عملا بقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقوله سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم. ثم قال الشيخ في الصحيفة 5 في بدايتها بعد سطرين، قال حفظه الله: ولا شك أن الاستعانة بغير المسلمين في الدفاع عن المسلمين وعن بلادهم وحمايتها من كيد الأعداء أمر جائز شرعا، بل واجب متحتم عند الضرورة إلى ذلك، بما في ذلك من إعانة المسلمين وحمايتهم من كيد أعدائهم وصد العدوان المتوقع عنه. ثم جاء بعد ذلك الشيخ بالأدلة التفصيلية التي يقول فيها سفر نفسه هناك، وإن كان لي نقاش في من استدلوا بأدلة تفصيلية أو اجتهدوا ظنا منهم أنها زيادة على ما قال العلماء إلى آخره، فأقول هذا الشيخ من العلماء أيضا الذين استدلوا بالأدلة التفصيلية. يقول الشيخ ابن باز: ولا شك أن الاستعانة بغير المسلمين في الدفاع عن المسلمين وعن بلادهم وحمايتها من كيد الأعداء أمر جائز شرعا. هذا من حيث الجواز. أما عند الضرورة فيقول بل واجب متحتم عند الضرورة إلى ذلك، لما في ذلك من إعانة المسلمين وحمايتهم من كيد أعدائهم وصد العدوان المتوقع عنهم. ثم سرد الشيخ حفظه الله الأدلة التفصيلية فقال: وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بدروع استعارها من صفوان بن أمية يوم حنين وكان كافرا لم يسلم ذلك الوقت. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قال: وكانت خزاعة مسلمها وكافرها في جيش النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ضد كفار أهل مكة. هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم تطالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنتصرون وتغنمون. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. هذه الفتوى من الشيخ وهذه الأدلة التفصيلية لماذا لم يشر إليها سفر في خطابه أو في نقله بكلام الشيخ، وإنما اقتصر على هذا الجزء منه بحيث يوهم من لم يسمع الخطاب أو لم يقف عليه ويطلع على ما فيه، يوهم ذلك أن الشيخ إنما قال بهذا الكلام وأن خطابه لا يتضمن إلا مسألة التحذير من الذنوب والمعاصي وبيان واجبنا نحن أيضا وأن خطر هذه الذنوب والمعاصي هو السبب إلى آخر ما نقله سفر. لماذا لم يذكر هذه الأدلة؟ وأظن والله أعلم أنها تؤثر عليه صفوة وتؤكد عليه صفوة ما قال إذا هو جاء بمثل هذا الكلام، ففي هذا عدم أمانة في النقل كان يجب على الشيخ أن لا يقع فيها، إذ بسببها قد أقام الدنيا ولم يقعدها، وهذا مطلوب، أقام الدنيا ولم يقعدها على الشيخ الصابوري، فنحن أيضا نطالبه بما طالب به غيره، فكيف يطلب من غيره أن يسلك هذا المسلك في حين أنه هو يتنكب لهذا الأمر الذي يطالب به غيره ولا يسلكه؟ أهذا من العدل؟ وبعد هذا كله أحب أن أنبه على نقطة وألفت النظر إليها في نهاية هذا الكلام. هذه النقطة هي مسألة فتوى شيخنا ابن باز حفظه الله تعالى في الاستعانة، وهذا الجانب هو الذي يدندن عليه كثير من شبابنا في هذه الأيام، ويقولون إن الشيخ بعض من لم يتق الله ويخشاه ويراقبه فيحترم العلماء ويحذر سوء عاقبة ومغبة وقوعه في أعراض العلماء، حينما يقولون إن هؤلاء العلماء كانت لهم فتاوى سابقة في مثل هذه المسألة، والآن نراهم قد تغيرت فتاواهم، بل بعضهم يقول إنهم الآن إنما غيروا مجاراة للأحداث وللحكام، نسأل الله العافية والسلامة. أحب أن أشير وألفت النظر إلى كلام الشيخ سفر، من أن الشيخ ابن باز إنما أفتى هنا لأجل الضرورة، وأن له كلام في هذه المسألة وهي مسألة استعانة المسلمين بالأعداء على مقاتلة
غيرهم، ويشير إلى أن ذلك في كتاب الشيخ نفد القومية العربية. وأنا أشير إلى هذا الكلام، وقد كنت والله أقول إن الشيخ قد يعرض له، الشيخ يعرض له أول الأمر شيء فيصدر فتواه، وليس غريبا أن يصدر فتوى أخرى تقول إما أن تكون ناسخة لفتواه الأولى، وإما أن تكون في الحقيقة غير معارضة لها. فقد كنت أقول إن الشيخ إذا صدرت منه هذه الفتوى الأخيرة، إذا كانت قد صدرت منه هذه الفتوى الأخيرة فلا يحتج عليه بفتواه الأولى، فقد يكون رجع عنها. وكم من إمام له في هذا الباب في المسألة الواحدة عدة أقوال وعدة فتاوى، وهذا الشافعي له القديم وله الجديد، لكن الحمد لله قد قطعت جهيزة قول كل خطيب. فقد وجدت في مجلة أو في جريدة المسلمون في العدد الصادر في 11 جمادى الآخرة رقم العدد 308 سئل الشيخ عقب محاضرة ألقاها في جامعة الإمام بمدينة الرياض. هذه المحاضرة بعد أن انتهت وجاء دور الأسئلة، كان من ضمن هذه الأسئلة سائل يقول للشيخ إني قرأت في كتابكم نقد القومية العربية أنكم ذكرتم أن الاستعانة بالمشركين حرام، وقد أفتيتم في هذا الموضوع، فهل هذا رجوع عن الفتوى السابقة؟ قال الشيخ حفظه الله مجيبا: ليس هذا رجوعا، هذا في محله وهذا في محله، لا يجوز الاستعانة بالمشركين عند عدم الحاجة والضرورة، وتجوز عند الضرورة، وهكذا قال أهل العلم الموفقون. فأقول بعد هذا الجواب من الشيخ كأن الشيخ، بل إن الشيخ يرى رأيه الذي يذكر ويشهر ويشاع عنه وينسب إلى كتابه نقد القومية، إلى كتابه نقد القومية العربية، يرى الشيخ أن هذه الفتوى إنما هي في حالة عدم الحاجة، إنما هي في حالة عدم الحاجة، فإنه لا يجوز حينئذ أن يستعان بهم، أما في الحاجة وفي الضرورة فإنه يستعان بهم. وهذا القول منه حفظه الله يقطع ويخلص ألسنة كثير ممن يتقول عليه وعلى غيره، ويقعون في أعراض بعض العلماء بمثل هذه الأغلوطات. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأرجوه سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعل للتقوى حقيقة ثمرات ناتجة في أقوالنا وتصرفاتنا وجميع أفعالنا، وألا تكون هذه الكلمة فقط مجرد كلمة تردد على الألسنة، وإذا ما جئنا بها وعرضنا أعمالنا عليها وجدنا الأمر في الواقع بخلاف ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يسلك بنا جميعا سبيل النجاة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
انتهت هذه المادة حيث أنه بقية الشريعة المفتشة يسر تسجيلات القيمة الإسلامية في المدينة النبوية أن تكمله بهذا المعنى. تسجيلات القيمة الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم توجيهات في السنة.
فأولا هل المراد بالسنة؟ السنة هي السيرة والطريقة. السنة في لغة العرب هي السيرة والطريقة، لهذا يقول القائل فلا تجزع عن سنة أو عن سيرة أنت فرتها، فأول راض سنة فهي سيرها. وأما في الشريعة فهي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام وأوصافه الخلقية أي الخلقية. فإذا كانت السنة هذه بهذا التعريف فحينئذ لا يلزم المؤمن إلا أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لأنه هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الله. فبلغ إليك دين الله كاملا، فمن استحسن بعد ذلك شيئا بعدما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعقله ورآه حسنا فكما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة فقد نسب محمدا إلى الكتمان والشريعة ونسب ما جاء به إلى النقص، لأن الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم، وأكمله على يد من؟ على يد محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حينما نزلت عليه هذه الآية قبل وفاته بقرابة نحو من 80 يوما فنزلت عليه هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا كان الله قد أكمل الدين على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن جاء واستحسن بعد ذلك شيئا برأيه وعقله واجتهاده ورآه حسنا ورأى أنه من الدين فقد نسب محمدا إلى الكتمان. وعلى هذا فالتمسك بالكتاب والسنة وبالسنة النبوية الاتباع لها، وذلك بالسمع والطاعة والتسليم. السمع إذا قال الإنسان قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسمع له، لأن هذا القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع جاءت به هذا النبي، فاستمع للشرع الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إليك ولا تعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وأقل أحوالك كن من المستحيين الذين يستمعون للذكر على استحياء، فيستحي الله سبحانه وتعالى منك أن لا يحرمك من الأجر. فهذه علامة ثانية من علامات أهل السنة يعلم الله وإياكم منهم. والعلامة الثالثة حب أهلها والمشي في ثابهم واللزوم بغروز رواحلهم والنزول معهم حيث يحفون رحالهم وإلقاء عصا السيار في أثنية دورهم والرحلة إليهم والأخذ عنهم والسماع منهم والرجوع إليهم في المعضلات لرفع هذه المشاكل التي تنزل بعباد الله. وهذه الثلاثة الأشياء قد فطرها إمام أهل السنة بالاستفاء أبو عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورفع في الجنة درجته ونظر وجهه فيها.
توجيهات السنة
جعل من علامات السنة هذه الثلاث: الانقياد لها، طبعا هذا بمفهوم المخالفة، أما المنطوق فسنذكره لكم، هذا دلالة المفهوم جعل الانقياد لها وعدم معارضتها بالرأي والهوى والحب لأهلها، هذه علامة للسنة. وذلك حينما ذكر علامات أهل البدع وأن علاماتهم في متمثلة في ثلاثة أشياء: الأول الإعراض عن هذه السنة، والثانية معارضتها بالأهواء، أو الثاني معارضة هذه السنة بالآراء والأهواء، والثالث الوقوع في أهلها. هذه الثلاثة الأشياء جعلها الإمام أحمد علامة لأهل البدعة.
توجيهات في السنة.
فأهل السنة جعلنا الله وإياكم منهم يجادلون دائما بالحجة والبرهان، يبينون لعباد الله سبحانه وتعالى الحق بالحجة والبرهان. فهذه طريقة أهل السنة، وإذا خرج بهم أهل البدعة إلى العقل فإنهم لا يجادلونهم أبدا، وإذا ما احتاجوا إلى ذلك فإنهم يمشون حسب في هذا الباب حسب قواعد الشريعة الإسلامية.
توجيهات في السنة.
وهؤلاء الذين سيقابلونهم هم على نوعين: إما جاهل لم يطرق سمعه شيء من هذا الأمر فهذه هدايته بإذن الله سبحانه وتعالى سهلة إن كان قد كتب الله له الهداية في سابق علمه، وإما معاند مكابر مجادل فهذا يجادلونه بالحجة ويقارعون برهانه بالبرهان، فإن عاد إلى الحق فبها ونعمة، وعودته إلى الحق أحب إليهم من بقائه على ضلالته، وإن لم يعد إلى الحق بل بقي على ضلالته فإنهم يدينون الله ببغضه وبتحذير الناس من شره وتنبيههم ولفت أنظارهم إلى خطره وتحذيرهم أيضا من مجالسته. فهذه سنة عمن سلف من أئمة أهل السنة والجماعة، وقد عقدوا لهذا أبوابا طويلة وقصيرة ومتوسطة في كتبهم العقدية.
توجيهات في السنة.
سنة والتمسك بها يقتضي الدفاع عن أهلها والغضب لله سبحانه وتعالى حمية إذا وقع في أهلها، كما حدث مع الإمام أحمد لما جاء بعض أهل البدع وابن طاعن في المدينة أو ابن معين أظنه ابن قتيلة، المهم أني نسيت القصة، فلما تكلم في أئمة أهل الحديث عند الإمام أحمد نفض يده وقام وهو يقول زنديق زنديق زنديق. فإذا كنت ستسلك هذا الباب وهو دعوة الناس إلى الخير ستجد لك أعداء، دعوة إلى السنة ستجد لك أعداء، دعوة إلى الالتزام بهذه السنة النبوية في جميع الأمور الدينية والدنيوية العقدية والفروع منها ستجد لك أعداء من أهل البدع يقابلونك ويشنعون عليك ويطعنون فيك ويطعنون في أسلافك، فحينئذ لابد أن تكون عالما متسمحا بالعلم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في ضوء فهم السلف، هذا مهم جدا.
توجيهات في السنة.
العلامة الأخيرة وهي المنافحة والمدافعة عن السلف الصالح رضوان الله عليهم أهل السنة والجماعة كادت أن تندثر بدعوى غط غط بس ولملم وأنا أصبر على ما أنت عليه وأنت تصبر على ما أنا عليه ولا ينتقد بعضنا بعضا لأن هذا في تفريق للأمة إلى آخره، وبهذا تضيع السنن تندرس الأحكام يضيع مذهب السلف ولا يتميز المحق من المبطل والسني من البدعي أبدا.
توجيهات في السنة.
أقول إن الدفاع عن هؤلاء وبيان فيد أعدائهم وفضحهم للناس حتى يحذروهم هذه من أهم الميزات لصاحب السنة في هذا الزمان الذي اختلطت فيه المعايير وتشعبت فيه الطرق وتعددت فيه الأهواء وكل واحد يدعي أنه على السنة، ولكن القول يصدقه العمل أو يكذبه، وهذا الزمان كما قلت لكم اختلطت الأمور على كثير من الناس، وما على طالب العلم والمريد نجاته، يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناصح المعواني. ناصح المعواني ماذا ينصحك به؟ ينصحك بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا أبدا ما ينصحك إلا بهذا.
توجيهات في السنة.
سيد ابن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره العظيم، وهذا التفسير أيضا أنصح بقراءته، هذا التفسير تفسير في الحقيقة يربي عشرات بل ألوف المرات أحسن من تربية سيد قطب في ظلال القرآن، هذا الكتاب
حقيقة وكتاب التربية. ابن سعدي علامة، مربي سلفي، ناصع العقيدة، أبيضها، بين الحجة، منقادا للأثر، متبع للدليل. هذا الرجل آية من الآيات، جعل الله لكلامه حلاوة، وجعل له في القلوب قبول. هذا الرجل كتابه التفسير حقيقة من الكتب التي ينبغي أن تقرأ. وكذلك كتيب الصغير، الدين الصحيح يحل جميع المشاكل. هذا الكتاب ينبغي أن تقرأوه، ما يأخذ منكم ولا ربع ساعة ولا ثلث ساعة، ينبغي أن تقرأوه. جعلها الشيخ قواعد، دروس، قواعد، القاعدة الأولى، القاعدة الرابعة، لا القاعدة الخامسة، ينبغي أن تقرأوا هذا الكتاب. تجدون فيه حقيقة العنوان، الدين الصحيح يحل جميع المشاكل. الدين اللي ما يحل صاحب المشاكل يرجع إلى نفسه، يعرف أن دينه مو دين صحيح، في غبش، عقيدة فيها خطأ. أقول هؤلاء المشايخ علماء هذه البلاد، أمثال شيخنا الشيخ عبد العزيز، هذا مفتي العالم الإسلامي، الله يحفظه ويمتع به، مو مفتينا نحن، لما تكلم على برغيبة طارت بفتواه كل الأمة، لما تكلم على القذافي طارت بفتواه كل الأمة، فهو مو بحكرا علينا، هذا مشاع للمسلمين جميعا. فتاواه إذا ما طلعت منه الفتوى هو الآن في عصرنا ينظر إليه كأحمد في عصره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الشيخ عبد العزيز بن باز العلامة الوالد في هذا العصر بين شباب هذا العصر وكأحمد في عصره عند أهل السنة. فينبغي أن لا يستخف به، وأن لا يرد كلامه بالأباطيل، وأن لا يتقدم بين يديه بكراهات وبسخافات العقول أبدا. هذا الرجل جمع الله له بين العلم والعمل، وألقى له في قلوب العباد محبة وقبول في جميع أنحاء العالم. إذا صدرت الفتوى منه قال الشيخ عبد العزيز خلاص انتهى، يعني إذا جاء نهر الله بطل نهر معقد. الشيخ عبد العزيز مسلما مثل الفتوى. نجد الآن سفهاء يتطاولون ويقعون ويردون عليهم فتاواهم أبدا. لا نقوله تقديسا لهم أبدا، فالتقديس ما هو في دين الإسلام، إنما هو عند النصارى، لكن نقوله احتراما، ونقوله من باب اعتراف الفضل، الاعتراف بالفضل لأهله، لأنه لا يعرف الحق لأهله إلا أهل الحق، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. هذا الرجل قد من الله به علينا في هذه البلاد، ووجوده نعمة بين أظهرنا. إذا ما نزلت المعضلات الرجل هذا ينظر إليه ماذا يقول، كما يلتفون حول أحمد ينظرون ماذا يقول بمحابرهم الناس. فهذا الرجل ينبغي أن يعترف له بمكانته، ومكانته معروفة، إلا من زعانف ونوابت نبتت في هذا العصر، نسأل الله العافية والسلام. الشيخ محمد بن عثيمين علامة القصيد، بل يكاد يكون الرجل الثاني في العالم على مستوى الفتوى. هذا الرجل تعرفون مكانته، ما يحتاج عد برهانة عليها. وعلماء هذه البلاد هم بقية علماء السلف، هم بقية السلف في هذا العصر، غرب أو شرق ما تجد إلا عدد ممن نعرفهم بأسمائهم، والباقي ما بين جهمي، معتزلي، أشعري، ما تريدي، صوفي، طبوري، سجاني، نقشبندي، قادري، دشتي، خرافي إلى آخره. لكن هؤلاء على عقيدة سليمة، على عقائد مستقيمة، على عقائد صحيحة. هذه وصيتي لكم، الزموا بركاب هؤلاء العلماء، والله إن نحن خرجنا عليهم وطعنا فيهم مع أننا نكرات، فيسلط الله سبحانه وتعالى علينا فيما بعد من هو أشد ظلما وأشد فسقا وأشد بدعة، ويقع فينا انتصارا لهؤلاء الذين وقعنا في أعراضهم وطعنا فيهم وتكلمنا فيهم بالمعضلات. وجاءت الفتن هذه التي مرت معنا وسمعنا الأعاجيب، ولا نحتاج إلى تطويل الكلام في هذا الجانب. سمعنا اتهامهم بالكل